إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أحييكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مقرأة الإمام نافع، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح العمل بمناسبة هذا العيد المبارك. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، نتابع إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة من حيث ما توقفنا في حلقتنا الأخيرة السابقة، ونبدأ بإذن الله تعالى من أول سورة الطارق. فافتحوا مصاحفكم على الصفحة 545 من مصحف المدينة النبوية برواية ورش عن نافع. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء نحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله،
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ.
صدق الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، هذه التلاوة التي قرأناها لهذه السور الشريفة الثلاثة، سورة الطارق وسورة الأعلى وسورة الغاشية، نحب أن ننبه إلى بعض الأمور كعادتنا بعد تلاوة كل مقطع في كل حلقة، أن ننبه إلى بعض الأمور التي بمجموعها إن شاء الله وبالعناية بها حلقة بعد حلقة تتحسن التلاوة شيئا فشيئا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني المطلوب أيها الأكارم أن يكون هناك متابعة لهذه الأمور، الملاحظات الخفيفة مع الدرس وتلخيص هذا الدرس، بتراكم هذه المعلومات والحلقات شيئا فشيئا نجد أننا أدركنا معظم أحكام التجويد مرتبة مسهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه السورة الأولى التي قرأناها سورة الطارق، ننبه فيها إلى يعني القلقلات التي جاءت في أولها، والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب، قلقلات متتالية، وكذلك في بعض الآيات التالية. لكن هنا التنبيه الذي سيأتي، يعني القلقلة تنبيه وجيد أن نتنبه للقلقلة وقد أشرنا إلى ذلك مرارا، لكن التنبيه الأدق من ذلك، الناس وهي بتقرأ والطارق والثاقب وماشيين بالقلقلة يأتون على إن كل نفس لما عليها حافظ، فيقلقلون هذه الظاء من باب يعني حملا على النظائر السابقة، وهذا لا يصلح. حروف القلقلة هي قطب جد، وسيأتينا الكلام على القلقلة في دروس التجويد إن شاء الله. لكن إحنا كما قلنا شوية شوية بعض المعلومات لما تتكرر معلومة تثبت في الذهن أكثر. فلما نأتي الطارق وما أدريك ما الطارق الثاقب لا نقول حافظ، لا يصلح. حافظ، امسكوا اللسان في هذا الحرف، حرف الظاء، حتى لا تتقلقل هذه الظاء. انتبهنا لهذا الأمر، الله يكرمكم ويبارك فيكم. هنا الآية الثامنة والآية التاسعة في آخرها راء، وهو اللي هو قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فهنا هذه الراء مرققة في حالة الوقف، وهذا أمر طبيعي، وننبه أيضا إلى أنها مرققة في حالة الوصل كذلك، لأنها مضمومة وقبلها مكسور. فإذا وصلنا نقول إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر مثلا. فنتنبه إلى ترقيق هذه الراء من لقادر يوم تبلى السرائر، لأن هذه الراءات مضمومة وقبلها مكسور، وسنشرح لكم إن شاء الله كما نعد دائما، ما زلنا يعني في أوائل حلقات، في هذه الحلقة السابعة تقريبا إن شاء الله تعالى، هذه أحكام الراءات سوف نذكرها بالتفصيل فيما بعد. تعالوا إلى الآية الثالثة عشرة من سورة الطارق كما نحن، إنه لقول فصل. هذه اللام لام قبلها صاد، فهذه اللام لا تفخم لأنها أصلا فصل فلا تفخم، لا نقول إنه لقول فصل هكذا لا يصلح، لأن اللام لها شروط لتغليظها، هذه الشروط نذكرها في أحكام اللامات. لكن هذه اللام ما دام جئنا إليها فننبه إلى هذا الأمر. طيب ننتقل إلى سورة الأعلى، وسورة الأعلى يعني في هذه السورة خواتيمها بألفات مقصورة نسميها ذوات الياء في المعظم، وفي موجود رائيات أيضا. فالمهم أن هذه السورة ذوات الياء منها تقلل قولا واحدا لورش، فنقول سبح اسم ربك لعلى، ولا يصلح أن نقول لعلى، لا يصلح حتى لو كنا نقصر مد البدل كما سنبين ذلك فيما بعد، لكن من باب التأكيد لعلى فسوى. لكن هناك بعض الألفات من هذه السورة إذا وصلناها بما بعدها فإن هذه الألف تسقط. هذه المثال سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى، فلا نقول سبح اسم ربك الأعلى الذي، لا نقلل، هذا لا يصلح. سبح اسم ربك الأعلى الذي، ليه فتحنا؟ لأن الألف سقطت، فالتقليل لا يصيب اللام إلا تبعا للألف التي بعدها. نحن نريد أن نقلل الألف، الأعلى هذه الألف نقللها، فنضطر إلى أن نقلل معها فتحة اللام التي قبلها. إذن التقليل يقع فين؟ على الفتحة اللام أم على الألف؟ يقع على ماذا؟ على الألف. طيب هل تقلل فتحة اللام أيضا؟ نعم تقلل. ليه؟ لأنه لا يمكن أن نقلل الألف دون أن نقلل ما قبلها. طيب إذا ذهبت الألف، ذهب بالتبعية التقليل الذي في هذه اللام، في هذه الفتحة، فتحة اللام، فتعود اللام إلى فتحها الطبيعي، لعل الذي خلق فسوى. وكذلك مثلا في ويتجنبها لشق الذي يصلى النار الكبرى، ويتجنبها لشق الذي، إذا وقفنا ويتجنبها لشق، فإذا وصلنا لشق الذي يصلى النار الكبرى. كذلك كلمة يصلى جاءت فصلى، وجاء معنا يعني مجموعة من هذه الكلمات التي هي ذوات ياء، يعني كلمات منتهية بألف مقصورة وأصلها ياء، كما سننبه على يعني هذه القاعدة في باب الإمالة إن شاء الله. هذه الألفات أيها الإخوة والأخوات علينا أن نقللها أو فيها الفتح، فإذا فتحنا هذه الألفات يكون معها تغليظ اللام، وإذا قللنا هذه الألفات يكون معها ترقيق اللام. يعني لا يصلح أن نقول صلى ونعمل هكذا، نفخم اللام ونقلل الألف، مستحيل، هذا يعني صعب على اللسان وغير جميل في طرق الأذن، ويعني لا بد من التناسب، فنقول فصلى أو فصلى، كلاهما يجوز في هذا الباب. نأتي إلى سورة الغاشية وننبه أيضا إلى بعض ما ورد فيها من الأحكام. في الآية الثانية، وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة، هذا تنوين بعده خاء، وهذا حكمه الإظهار أيها الإخوة والأخوات. تعبنا من كثرة ما نسمع الناس يقولون يومئذ خاشعة، لا ما. يعني نرجو أن تتنبهوا إلى هذا الحكم. هذا القارئ الوحيد الذي يفعل ذلك واحد من القراء العشرة اسمه الإمام أبو جعفر رحمه الله ورضي عنه، أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، إمام أهل المدينة، شيخ من شيوخ نافع، لكن نحن مرتبطون بالرواية، فمن يقرأ برواية حفص أو برواية ورش أو برواية قالون، كلهم لا يجوز لهم أن يأتوا بهذه الغنة عند الخاء، غنة الإخفاء، يومئذ لا يصلح، يومئذ خاشعة، لسانكم لابد أن يلمس ويطرق ويقرع مخرجه، أن يومئذ لابد من ظهور الحرف بهذه الطريقة. في الآية التاسعة في قوله تعالى لسعيها راضية، انتبهوا لسكون العين، لسعيها، سكون العين بشكل جيد حتى لا تتقلقل، لساعي لا يصلح، لسع، امسكوا العين جيدا ثم اكسروا الياء جيدا، لسعيها راضية، لسعيها. الآية السابعة عشرة، أفلا ينظرون إلى الإي بي لي، لما يقرأ ورش إلى لي بي لي، نتنبه إلى كسرة اللام مع كسرة الباء مع كسرة اللام التي بعدها، لي بي لي، جميل، تنبهوا إلى ذلك. أفلا ينظرون إلى لي بي لي. في التنبيه الأخير قبل الفاصل، الآية الثانية والعشرين، لست عليهم بمسيطر، بينوا هذه الصاد ولا تقلبوها سينا. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
عزيزي المعلم، هل تعلم أنفع ما تعلمه لطلابك؟ أن تعلمهم كيف يتعلمون. لقد تغير الزمان، لم يعد الحصول على المعلومة أمرا عسيرا، أصبحت المعلومة الآن على بعد نقرة فأرة أو لمسة شاشة لا أكثر. منذ مدة أخبرتني زوجتي أنها نسيت أرقام حقيبة السفر، وكان هذا ليلة السفر، فكتبت في جوجل كيف تفتح حقيبة السفر، فوجدت مقطعا من دقيقتين يشرح الأمر. المشكلة الآن ليست في شح المعلومات، المشكلة الآن في انفجار المعلومات وطوفانها. نحتاج أن نعلم الطالب كيف يبحث عما يريد في هذا الكم الهائل من المعلومات، كيف يميز الغثة من السمين، كيف ينظم المعلومات، كيف يستفيد منها، كيف يفيد الآخرين منها. ونحتاج أن نعلمهم أخلاقيات العلم، أن يحرصوا على ما ينفعهم، أن ينسبوه لمصدره، وأن تكون لهم مساهمات في زيادة المعرفة.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم. وهذه الحلقة السابعة من برنامجكم مقرأة الإمام نافع، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نتابع الدروس التي كنا بدأناها، وكما ترون وجبات خفيفة وظريفة ولطيفة، شوية مع شوية كده نكتبها ونلخصها وندرسها بعناية، فيكون فيها إن شاء الله فائدة للجميع ويعني يسر في استيعاب المعلومة. ولو تلاحظون أنا أحاول دائما أن أختصر المعلومة بشكل يسير جدا للمبتدئين، فأعطي معلومة سهلة التنفيذ ثم أفصل لمن يريد أن يستفيد أكثر أو يتعمق أكثر بشكل أيضا يسير. أما التعمق الشديد وبحث المسائل الخلافية فليس محله هذه البرامج، وإنما أروقة يعني العلم الأخرى التي تدرس الأمور بشكل تخصصي أكثر. وربما بعد أن نأخذ يعني دورة أو دورتين على هذه القواعد نبدأ نطرق بعض هذه الأمور إن شاء الله تعالى في مقتبل يعني الحلقات إن كان في العمر بقية. أيها الإخوة والأخوات، أريد أيضا أن أنصحكم بنصيحة أخرى. فنحن تقريبا نقرأ في الحلقة حوالي صفحتين، والأسبوع يعني من الأسبوع إلى الأسبوع مدة طويلة كافية للاستفادة بهذا الوقت. فأنصح كل المتابعين في كل مكان من العالم أن يحفظوا هذه الصفحتين اللي بنقرأها، يسمعوها، والحلقات بفضل الله تعالى تجدونها على اليوتيوب، بحث مقرأة الإمام نافع تجدون الحلقات حتى مجموعة في يعني قائمة تشغيل أو بلاي ليست، بالإمكان الذهاب إليها. اسمع أيها الأخ أو اسمع أيتها الأخت الحلقة، وكرر الآيات مرة بعد مرة، ونحفظ هذه الآيات فتحصل الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا إن شاء الله بعد هذا الدرس الذي نأخذه الآن نبدأ باستقبال اتصالاتكم، ونعرض بعض المشاركات التي وردت إلينا عبر الواتساب. تكلمنا عن المدود في القرآن الكريم على رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، و يعني بدأنا في هذه السلسلة وستطول معنا عدة حلقات إن شاء الله تعالى. فتكلمنا عن المد وما معناه في الحلقة الماضية، وتكلمنا عن أسباب المد، الهمز أو السكون، وتكلمنا عن مقدار المد الطبيعي وفصلنا معناه. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مد العوض، مد العوض. وقبل أن أبدأ يعني تصوروا معي هذا التصور، عندنا المدود لها قسمان، المدود لها قسمان، مدود أصلية ومدود فرعية. ما معنى أصلية؟ يعني مقدارها حركتين. وما معنى فرعية؟ يعني تزيد عن حركتين. فإذا كان عندي مد المدود اللي مقدارها حركتين اسمها مدود أصلية أو ملحقة بهذا الأصلي، والمدود الفرعية اللي هي تزيد عن حركتين. وقلنا لكم باختصار في الحلقة الماضية وأكرر وسأزيد هذا الكلام يعني توضيحا في الحلقات القادمة أيضا إن شاء الله، إذا وجدنا علامة المد على المصحف أمامنا فإننا نمد، وإذا لم نجد علامة المد فإننا لا نمد، وشكرا. هذا بالنسبة للقارئ البسيط الذي لا يحسن أن يضبط هذه القواعد ويجدها ثقيلة عليه. أيها الأخ في الله والأخت الكريمة، انظر في المصحف الشريف، يوجد علامة مد، مد، وبعدين لن نختلف المقدار نعدله إن شاء الله مع الزمن، أما بس اديني شوية مد. وإذا لم تجد علامة المد فلا تمد، اللي هي العلامة اللي مثل الطائر هذه التي نجدها، علامة المد المعروفة. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مد العوض، وهو نوع من أنواع المد الأصلي. مد العوض عبارة عن تنوين منصوب، تنوين فتحتين في آخر الكلمة، إذا وقفنا عليه نقلبه ألفا بمقدار حركتين. شوفوا سورة الطارق اللي قرأناها من شوية، الآية 15، يقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا، فلما وقفنا على كلمة كيدا قلنا كيدا، وأكيد كيدا قلنا وأكيد كيدا. شايفين على الشاشة السطرين الأخيرين من النص الشريف المكتوب، إنهم يكيدون كيدا، وقفنا كيدا، وأكيد كيدا، وقفنا عليها كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقفنا عليها أيضا رويدا. ما هذا النوع؟ هذا النوع اسمه مد العوض. في سورة الأعلى انظروا إلى الآية 5 في قوله تعالى فجعله غثاء، هذه الهمزة عليها فتحتان منونة بالفتح، فإذا وصلنا غثاء نحو ما في مشكلة، إذا وقفنا على كلمة غثاء ماذا نفعل؟ نقلب هذه الفتحتين إلى ألف مقدارها حركتين، مد طبيعي، المد العادي البسيط الذي يتقنه كل الناس. فنقول غثاء ماذا فعلنا؟ مدناها بمقدار حركتين. هل هناك شيء مستثنى من هذا الأمر؟ هناك شيء مستثنى؟ التاء المربوطة فقط لا غير. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، نعمة، إذا وقفنا على كلمة نعمة ماذا نقول؟ نعمة، تنوين نصب، نقلب ألفا؟ لا، لن نقلبه ألفا، وإنما ماذا نفعل؟ نقف على التاء المربوطة بالهاء، نعمة. وشجرة تخرج من طور، نقول وشجرة، جميل، وشجرة بهذه الطريقة، وشجرة تخرج من طور سيناء فنقول وشجرة بهذه الطريقة. هذا بالنسبة للمد الذي ذكرناه لكم، وهو مد العوض، مد خفيف ولطيف وسهل جدا بحمد الله تبارك وتعالى. عندنا مد آخر وهو مد الصلة. مد ماذا؟ مد الصلة. هذا المد له قسمان، مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى. بالنسبة لمد الصلة الصغرى تبعنا الآن، يعني هو من المدود الأصلية، مقداره حركتين، ومد الصلة الكبرى مقداره 6 حركات. سوف نتكلم عن مد الصلة الصغرى مع الكلام إن شاء الله على مد الصلة الكبرى، حتى لا نعمل لكم زحمة ذهنية بأحكام وأشياء كثيرة دون أن يكون هناك ضرورة لذلك. إذن بهذه الطريقة انتهينا من المدود التي تمد بمقدار حركتين، هو المد الطبيعي، يعني مد ليس قبله ولا بعده همز ولا سكون، همز مد، حرف مد، ألف أو واو أو ياء كما ذكرنا في الحلقة الماضية، حروف المد الألف والواو والياء. ألف لا تكون الألف إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوح، والواو الساكنة وقبلها ضمة، والياء الساكنة وقبلها كسرة، هذه حروف المد. إذا جاء واحد من هذه الحروف ليس قبله ولا بعده همز ولا سكون فإنه يمد بمقدار حركتين، مد طبيعي، جميل. هذا المد الطبيعي أخذناه وانتهينا. مد العوض قلنا الاستعاضة عن تنوين النصب، نعوض نبدل، استعاضة، فلذلك سمي عوضا، مد العوض الاستعاضة عن تنوين النصب بألف عند الوقف عليه، عند الوقف عليه، هذا مد العوض. ومد الصلة الصغرى قلنا لكم سنذكره مع الصلة الكبرى. هذه هي المدود الأصلية في كتاب الله تبارك وتعالى. إن شاء الله سوف نتكلم عن المدود الفرعية، نبدأ الكلام يعني مش كلها في حلقة واحدة طبعا، ستأخذ معنا حلقات، لكن سنتكلم عن المد المنفصل والمد المتصل ومد الصلة الكبرى في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأني عندنا في الحقيقة يعني بسبب يعني الفترة الماضية كان عندنا فترة الحج، والإخوة ما شاء الله يرسلون المقاطع، فنحب أن نستمع إليها حتى لا نتأخر كثيرا عليكم ب يعني عرض هذه التلاوات. وطبعا الأولوية في الحلقة لمن يتصل على الهواء مباشرة، وأنا أفضل الاتصالات التي على الهواء طبعا، لأن فيها التصحيح مباشر، أخذ وعطاء، فنسمع ونرد ونسمع التصحيح فيكون مباشر. أما التصحيح من خلال استماع تلاوة على الواتس ممكن نعلق عليها، ولكن لا أدري هل مثلا يطبق هذا التعليق بشكل صحيح أم لا، الله أعلم. فلذلك نفضل المكالمات المباشرة، والأرقام تظهر دائما أمامكم على الشاشة. هل لدينا شيء حاضر من مشاركات الواتس؟ طيب نأخذ أول مشاركة معنا في هذه الحلقة.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى.
طيب هذه التلاوة من أخينا الكريم عبد الملك مارم من ألمانيا. هذه التلاوة أيها الأخ الكريم متقنة جدا بفضل الله تعالى، إلا أمرا واحدا وهو التقليل، فالتقليل في هذه التلاوة مبالغ فيه، فهو قريب إلى الإمالة، وهكذا لا يصلح. عبس وتولي لي، هذا كثير، عبس وتولي لي بين الألف والإمالة. يعني إذا كان عندنا الألف هكذا منتصبة والياء هكذا منبطحة، فإن الإمالة بينهما، والتقليل بين الألف وبين الإمالة، فيعني هذا من باب التقريب يعني، وإلا فليس الأمر كذا هكذا بالضبط. فالتقليل أقرب إلى الألف منه إلى الياء، أما تقليلك زائد ومبالغ فيه شيئا قليلا، فتنبه إلى ذلك، أكرمك الله وجزاك خيرا. نأخذ مشاركة أخرى من المشاركات معنا.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
أخي الكريم عبد الله من ليبيا، أشكرك على هذه المكالمة، على هذه يعني الرسالة الصوتية، التلاوة الصوتية. هذه التلاوة طيبة، وأنصحك بأن تحاول أن ترتل أكثر من ذلك، اقرأ بهدوء وبطء أكثر، تجد التلاوة جيدة إن شاء الله تبارك وتعالى أكثر من ذلك، ولكن الأحكام عموما ممتازة. معنا اتصال هاتفي من الأخ الأنصاري من المغرب. السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما.
بالآخرة أعتدنا بين الهمزة.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير.
يعني حاول أن تطول المادة أكثر. دعاءه بالخير، الست حركات أطول من ذلك.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
جزاك الله خيرا أخي الأنصاري. انتبه لي، المدود تحتاج منك إلى مزيد عناية. طبعا أنا مقدر مسألة يعني الاتصال المباشر، وأن الإنسان يحتاج إلى أن يكون أكثر دربة وتمرينا، فحاول أن يعني تتنبه لمسألة المد. المد الطويل ست حركات لابد أن تأتي به طويلا. لا، وأيضا الراءات المرققة ما زلت لا ترققها، تابع الحلقات حتى نأتي إلى أحكام الراءات وتعرفها جيدا وتتقنها إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يفتح عليك ويبارك لك. نأخذ هذا الفاصل أيها الإخوة والأخوات ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
مرحبا بكم أيها الأكارم من جديد، ونتابع هذه المشاركات، ونأخذ هذه المشاركة من مشاركات الواتساب.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
رشيد من المغرب، شكرا لك على هذه المشاركة. تنبه إلى ما أقوله لك أيها الأخ الكريم، ولكم فيها هذه ولكم فيها، الميم بعدها فاء، اطبق شفتيك على الميم جيدا ثم انتقل إلى الفاء، الحكم إظهار هنا. فيها ما تشتهي، فيها ما تدعون، هذه الألفات لا تحذفها، لا تقول فيها ما تدعون، لا تخطفها خطفا، فيها ها، هذه الألف بينها من غير مبالغة. ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون، نسأل الله تعالى من فضله. معنا اتصال من الجزائر من الأخي بشير، نأخذه. تفضل أخي بشير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حياكم أخيك. الله شيخنا، كيفكم؟
الحمد لله، أهلا وسهلا بك وبمشاركتك.
الحمد لله. نبدأ التلاوة؟
تفضل. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
حسبك أخي، جزاك الله خيرا. تلاوة طيبة جدا يا أخي الكريم بشير، وما شاء الله يعني حسنة ومتقنة، ما عندي شيء يعني جدير بأن أنبهك إليه. شكرا لك على هذه المكالمة. معنا اتصال آخر من رمضان من ليبيا، تفضل أخي رمضان. أخي رمضان تسمعنا؟ أخي رمضان هل تسمعنا أم انقطع الاتصال؟ يبدو انقطع الاتصال. طيب نأخذ مشاركة من مشاركات الواتساب.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم، بلال من المغرب، أيها الأخ الفاضل أنبهك إلى هذه الأمور الثلاثة. بالنسبة للصاد، اهدنا الصراط، صي، أعطي الصاد حقها من التفخيم، لا تجعلها سينا. في أنعمت عليهم، العين أعمق بقليل مما نطقت، لا تقول أنعمت عليهم هكذا، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، بين هذا الأمر. ولا الضالين، مخرج الضاد الصحيحة يكون من جوانب اللسان، هذه المنطقة تسمى في التجويد أو عند علماء اللغة حافة اللسان، هذا هو المطلوب. لكن الضاد التي تخرج من طرف اللسان هذه لا تصلح، لا تقول ولا الضا ضا، هذه دال مفخمة ولا تصلح هذه الضاد في النطق، فتنبه إلى هذا الأمر. نأخذ مشاركة من مشاركات الواتس.
والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما القموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
المشاركة اللذيذة من أخينا، يعني الطفل الصغير يوسف. يا يوسف، قراءتك جميلة أيها الابن الكريم من إسبانيا، وهذه التلاوة جميلة جدا وحروف طيبة. النار ذات الوقود لا يصلح، قل النار، نا نا، تنبه لهذه النون، ها، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود. والأرض أيضا، والأرض بالنقل، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، افتح الميم. يعني أنا طبعا أخاطب أولياء أمر يوسف، ربنا سبحانه وتعالى يحفظه لكم وأبناء المسلمين وأبنائنا أجمعين، واهتموا به أكثر إن شاء الله تعالى تقر به أعينكم. معنا اتصال من محمدي من موريتانيا، تفضل أخي الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها.
والأرض، هل تقرأ برواية ورش أيها الأخ الفاضل؟
نعم أقرأ برواية
نعم.
ورش.
والأرض وما طحاها،
والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من
أفلح
زكاها.
نفس الكلام قد أفلح.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
بذنبهم انتبه بذنبهم فسواها.
بذنبهم فسواها.
أيوة بس واحدة يعني غنة واحدة. بذن هذه واحدة. بهم فسواها ما فيش غنة إضافية.
بذنبهم فسواها هذا صحيح؟
نعم
جزاك الله خيرا.
أكمل السورة.
بذنبهم فسواها
فلا يخاف.
فلا يخاف عقباها.
بارك الله فيك. بارك الله خيرا. انتهت السورة. فبالنسبة لأخينا محمدي يقرأ برواية ورش عن نافع يعني انت القراءة طيبة لكن يبدو أنك يا أخي الحبيب تستمع كثيرا إلى رواية حفص لا إشكال يعني لكن بالنسبة أنا أفضل أن المغاربة عموما يعني تونس جزائر مغرب موريتانيا بلاد المغرب العربي كلها أن يسمعوا برواية ورش لا يسمعوا برواية حفص. نعم حفص منتشر وأكثر القراء المشاهير من يقرؤون برواية حفص لكن من كان عنده دربة ومهارة في أن يفرق بين الروايتين اسمع لكن إذا كنت تتأثر بكل ما تسمع فهكذا لا تكون أنت الذي ضبطت رواية حفص ولا أنت الذي ضبطت رواية ورش. طبعا فلا يخاف عقباها بالفاء على رواية ورش عن نافع بل قراءة نافع وأبي جعفر كذلك بهذه الفاء اتباعا لرسم المصحف. ننتظر أيها الأكارم مشاركاتكم في كل حلقة سواء عبر الاتصال الهاتفي أو عبر الواتساب ونحب دائما أن نسمع عنكم كل خير ونسمع منكم الملاحظات والاقتراحات أرسلوها نتقبلها بصدر رحب ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.